بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فعنوان سلسلة الدروس أحب الأعمال إلى الله، وسبب هذه الدروس أنك ما دمت تعمل وتعمل وتجهد وتجهد، فلماذا لا تبذل جهدا إضافيا لتعمل أحب الأعمال إلى الله فتنال أحب الرتب عند الله تعالى؟ عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي، أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي. الحديث رواه الإمام أحمد. لو قيل لك يا أيها الأخ أو يا أيتها الأخت، وقد صار لك في الإسلام 20 سنة أو 30 سنة، هل تستطيع أن تضغط لنا الدين كله بكلمة واحدة؟ ممكن أن تختصر لي الدين كله بكلمة واحدة؟ ما هي هذه الكلمة؟ يعني الآن لو طلب إليك إنسان قال: يا أخي اختصر لي الدين كله بكلمة، ماذا ستقول؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. اختصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وضغط الدين كله بكلمة، هذه الكلمة النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما النصيحة لله فأن تؤمن به ربا وبصفاته جل جلاله وبأفعاله وتسلم لأفعاله، وأما النصيحة لكتابه فأن تكون دليلا على هذا الكتاب، وأما النصيحة لرسوله فأن تطيع أوامر الرسول، وأما النصيحة لعامة المسلمين فأن تمشي بالخير بين الناس، أن تدل على الخير بين الناس، أن تأمر بالمعروف بين الناس، أن تنهى عن المنكر بين الناس، لأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء، وبعض العلماء قالوا: هذا الحديث ربع الدين، حديث الدين النصيحة هذا يمثل ربع الدين. فجاء الإمام النووي وقال: لا، بل على هذا الحديث مدار الدين كله. تخيل، بعض العلماء قالوا هذا ربع الدين، النووي قال: لا، مو ربع الدين، الدين كله على هذا الحديث، الدين النصيحة. من أجل هذا أيها الإخوة، يقول الإمام الغزالي: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني أن تنصح الآخرين، أن تدلهم على الخير، أن تدعوهم إلى طريق الله عز وجل، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهمة التي ابتعث الله لها النبيين. يعني كل أنبياء الله تعالى إنما أرسلهم الله تعالى وابتعثهم لينصحوا الناس، ليأمروا بالمعروف، لينهوا عن المنكر. ولو طوي بساطه، لو الناس ما عد نصح بعضهم البعض، ما عد أمروا بالمعروف، ما عد نهوا عن المنكر، ما عد دعوا إلى الله، إذا أنت يا أيها الشاب ما دعوت إلى الله؟ إذا صرت تقول يا أخي كل عنزة معلقة بكرعوبة، منيحة لأنه وصلت لهون، بدك يعني كمان أدعو غيري إلى هذا الدين؟ إذا صار الناس يقولون يا أخي أهل حمد تندب حمد، إذا صار الناس يقولون أنا وبعد الطوفان، إذا صار الناس يقولون ما بخصني، إذا صار الناس يقولون يا أخي امشي الحيط الحيط وقول يا رب استدر، يعني هذه الفلسفات السلبية الانهزامية التي تدعو الناس إلى الهروب وإلى عدم العمل، إن أخي أنا ما دخلني بحدا، المهم أنا. الإمام الغزالي قال لو طوي بساطه، يعني ما عد الناس أمرت بالمعروف ولا نهت عن المنكر لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة، الدين بروح، وعمت الفتنة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد، يعني يوم القيامة. يا أيها الإخوة، الباطل يمتد في فراغنا، عندما يصمت أهل الحق يتكلم الباطل، عندما يسكت أهل الحق يتمدمد الباطل، عندما تغيب الشمس يطلع الليل ويمتد في أرجاء هذه الأرض، لكن لو جاءت الشمس لذهب الليل كله، أما وإن الشمس غائبة فإن الليل سيتمدمد. ألا وإن أهل الحق الساكتون صامتون لا يتكلمون، ستجد أهل الباطل في كل يوم ينشئون قناة فضائية جديدة يتكلمون فيها 24 ساعة أو 24 ساعة بباطلهم، ويزينونه ويزخرفونه ويجملونه ويعطونه الأضواء ويعطونه المؤثرات الصوتية والمؤثرات البصرية، كل هذا لا لأن الباطل قوي، لكن لأن أهل الحق ضعفوا عن حقهم. أهل الباطل يا أيها الإخوة لا يستأون يتكلمون في الإذاعات وفي الفضائيات وفي المناظرات وفي الندوات وفي المحاضرات وفي المواجهات، يتكلمون مجتمعين ويتكلمون مفترقين ويبذلون أموالا الله بها عليم لينشروا باطلهم. فما ينبغي على أهل الحق أن يقعدوا ساكتين، كل واحد من أهل الحق يملك كلمة خيرة ينبغي أن يتكلم بها. تخيلوا أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، أن تتصورون الرجل على فراش الموت يعني ماذا يشعر؟ تذكرون الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمامه ركوة ماء، فجعل يضع يده في الماء ويمسح جبينه، وإن جبينه صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا، ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، والله شديد الموت. في تلك اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول لمن حوله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني حافظوا على الصلاة واستوصوا خيرا بعبيدكم، يعني هو ينصح ويأمر بالمعروف صلى الله عليه وسلم ويدل على الخير وهو في سكرات الموت. طيب أنت الآن لست في سكرات الموت، أنت في قوة وفي جلد، وأنت تتعلم وأنت تقرأ وأنت تكتب، لماذا لا تنصح الآخرين؟ أحب ما تعبدني به عبدي، ونحن نتحدث في سلسلة أحب الأعمال إلى الله، النصح لي أن تنصح إنسانا لوجه الله تعالى، سواء كانت النصيحة في أمر دينه وسواء كانت هذه النصيحة في أمر دنياه. المهم يا أخي انصح الآخرين، تكلم بالخير مع الآخرين، دل الناس على الخير. وأحيانا والله يا أيها الإخوة بكلمة واحدة أنت تنطق بها تغير مجرى حياة إنسان. يعني أحيانا لك صديق يحبك محبة شديدة، إذا قلت له تعال اذهب معي إلى الدرس، إلى مجلس علم، تعال احضر معي في خطبة جمعة، لعل إذا جاء مرة وعلق قلبه والتزم بهذا الدرس تكون أنت قد غيرت مجرى حياته بكلمة، ويكون الله عز وجل أراد أن يجري هداية هذا الإنسان على يديك، بس أنت تتكلم بهذه الكلمة. أحيانا الإنسان يكون مخططا لإنشاء عمل، عمل دنيوي، فيطلعك عليه، أنت من خبرتك الحياتية ربما تقول له يعني أنا أنصحك هذا الأمر ليس جيدا بسبب كذا وكذا، لو فعلت هذا الأمر الإضافي، فيفعل ما تقول، ربما بسبب كلمتك ينتشله الله من ورطة كبيرة كان من الممكن أن يقع بها، ويكون لك أجره إلى أن يموت. أحيانا شاب يبحث عن عمل، أنت تخبر به أو يأتيك ليسألك، وأنت لك صلات، لك معارف، ترفع الهاتف تقول لأخيك، تقول لجارك، تقول لمعارفك أن والله في هذا الشاب مثلا أخلاقه جيدة، عمل متقن، إذا عندكم عمل ليعمل عندكم، لعله يذهب فيعمل يبقى 30 سنة في هذا العمل. من جراء كلمة أنت قلتها، من جراء اتصال هاتفي أنت أجريته. مرة في قصة لا أدري إذا ذكرتها لكم، طالب في الثانوية العامة لما صدرت علاماته كانت العلامات عالية، أراد أن يسجل في الجامعة في المفاضلة، فأراد أن يكتب الخيارات، فكتب أول شيء هو يريد كلية الطب في مدينة دمشق، بعدين كتب كلية الطب في مدينة حلب، بعدين كلية الطب في مدينة اللاذقية، أو بعدين كلية الطب أو طب الأسنان في دمشق، بعدين طب الأسنان في حلب، بعدين طب الأسنان في اللاذقية، بعدين طب الأسنان في حمص، بعدين الصيدلة، بعدين الهندسة، هكذا كتب الخيارات. قبل أن يسلم هذه ورقة المفاضلة للجامعة، استشار أحد الأساتذة، رجل خبير في الحياة، قال ما رأيك أنا سأكتب هذه الخيارات؟ وبالمناسبة يا شباب تعلموا أن تستشيروا، وأنتن أيها الأخوات تعلمنا أن تستشيرنا، لأن الاستشارة إضافة عقل إلى عقلك، وإذا أردت أن تستشير لابد أن تستشير رجلا يحبك وعاقلا وثقة، يحبك وعاقل وثقة. المهم استشار هذا الأستاذ الخبير، طبعا طالب في الثانوية العامة يعني له من العمر 19 سنة، خبراته في الحياة العملية بسيطة. سأله، نظر هذا الأستاذ، قال له أنا أقترح عليك، هذا الطالب كان من دمشق، قال مدينة حمص أقرب إلى الشام من مدينة حلب، أنا أنصحك إذا أنت كتبت كلية من الكليات في مدينة دمشق ضع الخيار الثاني مدينة حمص، الجامعة في حمص وليس في حلب. السبب أن حمص أقرب إلى حلب، أقرب إلى الشام، فبالتالي ذهابك وإيابك أسهل. السبب الآخر أن مدينة حمص أرخص من مدينة حلب السكن فيها أو الطعام فيها، بالتالي أنت توفر يعني مبالغ مالية. وعلى كل الأحوال ستكون الشهادة الجامعية ليست من دمشق، من خارج دمشق. فوالله هذا الطالب اقتنع فسجل مثلا كلية طب الأسنان في دمشق، بدل ما يكتب كلية طب الأسنان في حلب كتب كلية طب الأسنان في حمص، بعدين كلية طب الأسنان في اللاذقية، بعدين كلية طب الأسنان في حلب. وحدث لما صدرت نتائج المفاضلة أنه بالفعل كانت نتيجته أنه كلية طب الأسنان في حمص. الآن يقول لي له صديق خرجت له مفاضلته في كلية طب الأسنان في حلب، وجلس هو 5 سنوات في الكلية في حمص وصديقه 5 سنوات في الكلية في حلب. قال إنه قارن نفقاته مع نفقات صديقه الذي كان في حلب، فوجد أنه وفر ما يساوي 500,000 ليرة سورية خلال هذه السنوات 5 من جراء هذا القرب ورخص مدينة حمص. إذن بنصيحة مؤلفة من كلمة واحدة، وفر هذا الرجل، هذا الأستاذ، هذا المربي على هذا الطالب 500,000 ليرة سورية. أحيانا أنت بنصيحة منك تقدم خدمة كبيرة لإنسان، لكن إذا سكتت وقلت أنا ما لي علاقة، يا أخي خلي جرب كما جرب غيره، دعه يقع كما وقع غيره. أحيانا أب يضن بالنصيحة على ولده، يا أخي انصحه، بيقول لك أنا ما حدا نصحني، خلي خربط بعدين بيتعلم من نفسي. هو صحيح يتعلم من نفسي، لكن أنت خسرت أجرا كبيرا، أحب ما تتقرب به إلى الله تعالى خسرته. وسيتعلم من نفسي لكنك أنت خسر، وأنت فرطت بعماد هذا الدين وعمود هذا الدين ومحور هذا الدين، فرطت بالنصيحة. النصيحة يا أيها الإخوة في اللغة مأخوذة من فعل نصح، ونصح أصله خلص وأصلح. كل شيء إذا خلصته من شوائبه وإذا أصلحته فقد نصحته. يقولون نصح الرجل العسل إذا صفاه من الشمس. كل شيء إذا خلصته من شوائبه وإذا أصلحته تسمى بأنك نصحته. ويقولون نصح الرجل الثوب إذا خاط الخرق الذي فيه، يعني أصلح هذا الثوب بخياطته. فالنصيحة نصيحة لأنك تجنب الإنسان الأخطاء، تخلصه من شوائبه. كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. والله جزاه الله خير اللي ينصحني ويخلصني من هذه الشوائب، لأنه جرت عادة الإنسان أنه لا يرى عيوبه، فيحتاج إلى أخ صادق صدوق ينصحه يخلصه من شوائبه، يخلصه من عيوبه. وقالوا في تعريف النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له. أنت تريد خيرا به لأن أمره يهمك، لأن أمره له شأن عندك، أنت تهتم أن تذهب إليه لتنصحه أو تأمره بالمعروف أو تنهاه عن المنكر أو تدله على الخير، سواء في أمر دينه أو في أمر دنياه. الآن أيها الإخوة، ما حكم النصيحة؟ يعني هلأ الإنسان ما حكم صلاة الصبح؟ صلاة الصبح فرض، إذا أنت فعلتها أجر، وإذا ما فعلتها في عقوبة. ما حكم صيام رمضان؟ صيام رمضان فرض. طيب ما حكم النصيحة؟ يعني هلا هذه هل النصيحة مثلا أنت مخير بها؟ إذا أحببت أن تنصح انصح، وإذا أحببت لا تنصح لا تنصح، ولا لا النصيحة فرض، أو أن النصيحة حرام، ما حكمها؟ العلماء قالوا إذا أنت تيقنت أن فاعل هذا الخطأ إذا أنت نصحته سيترك الخطأ صارت النصيحة في حقك فرضا، يجب عليك شرعا أن تنصحه. إذا علمت أنك بنصيحتك له سيترك خطأه ومنكره لينتقل إلى عمل فاضل، قالوا يجب شرعا أن تنصحه ولا يجوز أن تسكت. يعني لك صديق يحبك محبة شديدة جدا وأنت تعلم، وهو يقول لك يعني أنت كروحي، لو تطلب روحي أعطيته، ثم أنت تشاهده يدخن، هو يحتاج منك إلى كلمة. لو قلت له مشان دأني لا عاد تدخن أرجوك، لرمى التدخين وتركه. يجب عليك شرعا أن تقول هذه الكلمة، وإذا ما قلت هذه الكلمة أنت آثم. مثل صلاة الصبح، يعني إلا صلاة الصبح إذا واحد قال والله أنا مو جاي على بالي صلي الصبح، آثم هذا الرجل إذا ما صلى، إذا صلى أجر بس إذا ما صلى آثم. هذا الرجل الذي يتأكد أنه إذا نطق بالكلمة تغير سلوك هذا المنصوح، ترك الحرام وفعل الحلال، يجب على الناصح أن ينصح. قالوا إذا أنت كنت متأكدا بأن هذا الذي ستنصحه سيترك المنكر وينتقل إلى معروف غيره، يجب عليك أن تنصحه. هذه حالة. الحالة الثانية، قالوا إذا كنت متأكدا أنه سيترك المنكر لينتقل إلى منكر أخف منه، يجب عليك كمان أن تنصحه. الحالة الثالثة، إذا كنت متأكدا أنه سيترك المنكر ويفعل منكرا مثله، يعني يترك شيئا وينتقل إلى شيء آخر بنفس الرتبة، قالوا هنا مباح، لك أن تنصحه ولك أن لا تنصحه، لأن المنكر سيبقى منكرا. لكن في حال تكون فيها النصيحة حراما يحرم عليك أن تنصح. قالوا إذا أنت كنت ترى إنسانا على ضلالة أو على منكر وتعلم أنك إذا نصحته سيترك هذا المنكر ويفعل منكرا أكبر، هنا يحرم عليك أن تنصحه. يعني مثلا رجل يتشاجر مع صديقه أو مع إنسان في الطريق، لو جاء ثالث وقال له يا أخي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي وحد الله، وكان هذا الرجل القائل متأكد بأنه إذا قيل لهذا الرجل في هذا الموقف صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل سنتكلم بكلمة ناقصة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرم عليك أن تقول له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت متأكدا بأنه من جراء هذه الكلمة سيقول كلمة سيئة، يحرم عليك أن تقول له هذه الكلمة. مرة ذكروا عن الشيخ ابن تيمية، وقد كان في عهد التتار، كان يمشي مع طلابه فشاهد مجموعة من التتار يشربون الخمرة، فأراد تلاميذته أن ينهوا هؤلاء القوم عن شرب الخمر، فقال لهم ابن تيمية دعوهم يشربونها. فعجب الطلاب، كيف نحن نريد أن ننصح أن نأمر بالمعروف أن ندل على الخير، كيف أنت تقول لنا دعوهم؟ لما وصلوا إلى المجلس أو إلى المسجد قالوا يا شيخ كيف أنت قلت دعوهم؟ قال يا ولدي هؤلاء تصدهم الخمرة عن قتل الناس وعن سرقتهم، يعني هم إذا ما كانوا مخمورين هم قطاع طريق سيقومون يقتلون الناس ويسرقونهم، أيها ضرره أخف، شرب الخمر أم قتل الناس؟ شرب الخمر. فقال دعوهم خلوهم يشربون الخمر حتى يكفوا أذاهم عن العباد. إذا أنت كنت متأكدا بأن الذي ستنهاه عن المنكر إذا انتهى عنه سيفعل منكرا أكبر، يحرم عليك أن تنهاه، اتركه على ما هو عليه. لكن هذه حالة نادرة. بشكل عام أيها الإخوة، النصيحة مندوب إليها وتصير في حالات مفروضة. الآن سأختم لكم هذا الدرس بهذه النصيحة. أحيانا النصيحة تكون في أمر الدنيا وأحيانا في أمر الآخرة. قال: حدث محمد بن سوقة أحد علماء الكوفة جماعة من زواره فقال: ألا أسمعكم حديثا لعله ينفعكم كما نفعني؟ قالوا: بلى. قال: نصحني عطاء ابن أبي رباح ذات يوم فقال. عطاء بن أبي رباح من التابعين الكبار الأجلاء الفضلاء العلماء على أمراض كانت فيه. قال: يا ابن أخي، إن الذين من قبلنا كانوا يكرهون فضول الكلام. فضول الكلام يعني الكلام الزائد، الكلام اللي بلا طعمه، كلام اللي ما منه فائدة. إن الذين كانوا من قبلنا، إذا هو من التابعين يقول إن الذين كانوا من قبلنا، يعني من هم؟ الصحابة. كانوا يكرهون فضول الكلام. هذه نصيحة ثانية أيها الإخوة. أناس كثر يسقطون من جراء كلامهم، نساء تطلق من جراء كلامها، الكلام الزائد سيء جدا. يا ابن أخي، إن الذين كانوا من قبلنا كانوا يكرهون فضول الكلام. قلت: وما فضول الكلام عندهم؟ شو الكلام الزائد عندهم؟ قال: كانوا يعدون كل كلام فضولا ما عدا كتاب الله عز وجل أن يقرأ ويفهم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروى ويدرى، أو أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، أو علما يتقرب به إلى الله عز وجل، أو أن تتكلم بحاجتك ومعيشتك التي لا بد لك منها. يعني الشغلة المهمة تكلم بها، الشغلة غير مهمة ابلعها اسكت. وقد قال الناس يقولون العقلاء: جعل الله لك لسانا واحدا، فما واحدا، وأذنين لتسمع أكثر مما تتكلم. وما زال الإنسان يعاب إذا كان ثرثارا. وأحيانا بعض المدرسين يكتبون على الجلاءات المدرسية لبعض الطلاب ثرثار، على أنها نقص في هذا الإنسان، هذا الطالب، أو هذه الطالبة مجتهدة مثلا لكنها ثرثارة. هذه مثلبة إذا كانت كثيرة الكلام. قال: وما فضول الكلام يعدونه؟ قال: كانوا يعدون كل كلام فضولا ما عدا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وعلما ينتفع به الناس، وما أو أن تتكلم بحاجتك ومعيشتك، أمر بخص عملك، أمر بخص مورد رزقك، أمر يخص يعني قضاء حاجاتك في الدنيا. أحيانا شاب بيتصل بفيه وبيقول له: فاضي؟ بيقول له: ايه والله فاضي. بيقول له: يلا جاي أقطع لي شي ساعة عندك. بيقول له: تعال يلا حبساوي لك المتة هلا أو الشاي، تعال. بيقعدوا هيك ساعة ما في شيء، لا شيء. يعني بتسأله بعد ساعة: شو استفدت؟ بيقول لك: والله قرقرنا شوي. هو بيقول لك: قرقرت أنا وياه شوي. لا ترضى أن تكون ثرثارا، إياك وفضول الكلام. قال: ثم حدق إلى وجهي وقال أتنكرون؟ شبك ليش يعني غريب هذا الكلام؟ قال الله تعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين ومع كل منكم ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال أما يستحي أحدنا لو نشرت عليه صحيفته التي أملاها صدر نهاره فوجد أكثر ما فيها ليس فيه فائدة. تخيل بالله يا أخي بسك أمام الله تفتح الدواوين كله مكتوب لأنه ينظر فيها السجل يلاقي أكثر ما فيه بلا طعمه. فعلا موقف جدا صعب قدام رب العالمين هيك مليئة الصفحة كلها كلام ما نقيم ابنه. هذه نصيحة أيها الإخوة، سواء نصحت الناس في أمر الدنيا أو في أمر الدين فأنت مأجور مضرور. كان حديث اليوم أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينصحون في سبيل الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.